الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء على الهواء مباشرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الأربعاء أن الولايات المتحدة تريد ضمان سلامة أراضي العراق في مواجهة من وصفتهم بجيران مشاغبين مثل إيران. وقالت رايس في مقابلة مع شبكة NBC التلفزيونية إن الموقف تحسن في العراق في ظل استراتيجية الرئيس بوش إجراء زيادة مؤقتة في القوات لإتاحة الوقت للنواب العراقيين لتحقيق مصالحة وطنية. وأقرت رايس أنه ما زال هناك عمل يتعين أداؤه، لكنها قالت إن وجود القوات الأمريكية مهم لتأمين العراق والدول المجاورة أيضا. وفي هذا الصدد نقلت رويترز عنها القول في المقابلة إن الطريق الذي أمامنا هو أن ندعم المكاسب التي حققناها وأن نبدأ في خفض عدد القوات الأمريكية والانتقال إلى مسؤوليات أخرى مثل استقرار العراق، هي بصراحة أساسية تماما لمصالحنا بما في ذلك ضمان سلامة أراضي العراق بحسب تعبير وزيرة الخارجية الأمريكية. أعلن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيع الأربعاء أن العراق يتوقع أن ينخفض عديد القوات متعددة الجنسيات المنتشرة في البلاد إلى 100,000 فرد بحلول نهاية العام 2008، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على التهديدات الأمنية في حينه. وأضاف المسؤول العراقي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم:
لعله لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا أن قوات متعددة الجنسية في نهاية العام القادم سوف تصل إلى عدد لعله أقل من 100,000 في نهاية العام القادم. كل ذلك يعتمد على الظروف الموضوعية، على التهديدات الأمنية، على مستوى جاهزية القوات المسلحة العراقية.
وفي رد الرباعي على سؤال عما إذا كانت الحكومة العراقية تتفق مع تقرير أرفع مسؤولين أمريكيين في العراق الذي وصف إيران بأنها الدولة الأخطر على أمن العراق، قال مستشار الأمن القومي العراقي إن دول الجوار وبالخصوص سوريا وإيران يعرفون ما عليهم أن يفعلوا بشأن الوضع الأمني في العراق بحسب تعبيره. وفي طهران صدر الأربعاء أول رد فعل رسمي إيراني على تقرير باتريوس كروكر، ففي تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال محمد علي حسيني إن التقرير لن ينقذ أمريكا من مستنقع العراق على حد وصفه. وأضاف حسيني في البيان الذي نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرنا أن هذا التقرير لا يعكس المطالب الحقيقية ولا أولويات لدى الغالبية من الشعب الأمريكي بحسب تعبير الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية. في موسكو أفيد نقلا عن مصادر رسمية مطلعة الأربعاء بأن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا الأسبوع المقبل. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
من المتوقع أن يزور وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري روسيا في فترة ما بين 19 و21 من الشهر الجاري. أفادت بذلك وكالة ريا نوفوستي للأنباء نقلا عن مصادر في السفارة العراقية لدى موسكو. المصادر التي لم تكشف الوكالة عن هويتها قالت إن هوشيار زيباري سيسلم القيادة الروسية رسالة من الرئيس العراقي جلال طالباني، ويضم برنامج الزيارة لقاءات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الطاقة فيكتور خريستينكو وبعض رجال الأعمال الروس. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
في عمان حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء بالحبس ما بين 20 شهرا وخمس سنوات على 16 متهما، بينهم 5 يحاكمون غيابيا أبرزهم قائد تنظيم فتح الإسلام الفلسطيني شاكر يوسف العبسي على خلفية تجنيد عناصر في الأردن للقتال في العراق. وبحسب مصدر قضائي فقد حكمت المحكمة على العبسي وأربعة متهمين آخرين فارين من وجه العدالة غيابيا بالحبس لمدة 5 أعوام بسبب تجنيدهم عناصر في الأردن وتدريبهم في لبنان وسوريا لغرض الالتحاق بالمقاتلين العرب في العراق. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في 2 أيلول مقتل العبسي في المعارك مع الجيش اللبناني الذي سيطر على مخيم نهر البارد، لكنها عادت وأعلنت 2 الماضي أن نتائج فحوص الحمض النووي أثبتت أن الجثة التي وجدت لا تعود إلى العبسي. أخيرا وفي القدس، أفيد نقلا عن أحد مساعدي الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شيمبت عامي أيلون أنه سينضم إلى الحكومة الإسرائيلية كوزير بدون حقيبة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية في ملف إخباري يشارك فيه كل من الزملاء رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق، وسنتابع فيه تداعيات شهادات قائد القوات الأمريكية في العراق وسفير واشنطن في بغداد أمام الكونغرس الأمريكي،
وسنتابع أيضا فرض سوريا تأشيرات دخول على العراقيين الراغبين في دخول أراضيها.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. أعلن مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي أن عدد القوات الأجنبية سينخفض إلى 100,000 عسكري في نهاية عام 2008، غير أنه ربط هذا الاحتمال بقدرة القوات العراقية على التحكم في الوضع الأمني وبانخفاض مستوى الأخطار التي تواجهها. الربيعي توقع خفض عدد القوات الأجنبية حتى حلول منتصف العام المقبل إلى 130,000 عسكري، أي إلى عددها السابق قبل الزيادة الأخيرة، غير أن الربيعي توقع أيضا انخفاضا أكبر في هذا العدد في نهاية العام المقبل.
لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا أن قوات متعددة الجنسية في نهاية العام القادم سوف تصل إلى عدد لعله رقمين، يعني أقل من 100,000 في نهاية العام القادم. كل ذلك يعتمد على الظروف الموضوعية، على التهديدات الأمنية التي يتعرض لها البلد، على مستوى جاهزية وعدد وعدة وتسليح وتدريب القوات المسلحة العراقية.
الرباعي أثنى على أداء القوات العراقية وعلى تطورها، وأعلن عن رفض الحكومة العراقية محاولات تجميد الدستور والقوانين بعد كل الجهود التي بذلت في هذا المجال. كما أثنى أيضا على جهود أبناء محافظات مثل الرمادي وديالة ونينوى الذين ينهضون ضد تنظيم القاعدة حسب تعبيره.
في هذه الأثناء من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الخميس عن قرار بسحب 30,000 من الجنود الأمريكيين في تموز المقبل. كلمة بوش يوم الخميس تأتي بعد إدلاء الجنرال ديفيد بيترايوس قائد القوات الأمريكية في العراق بشهادته في جلستي استماع على مدى يومين، إحداهما أمام مجلس النواب والأخرى أمام مجلس الشيوخ، اقترح خلالها تقليل عدد القوات.
أعتقد أنه سيكون بإمكاننا تخفيض عديد القوات إلى المستوى الذي كانت عليه قبل إرسال تعزيزات إضافية بحلول الصيف المقبل، دون أن يؤثر ذلك على المكتسبات الأمنية التي بذلنا جهودا كبيرة لتحقيقها.
وكان بوش قد أشار عدة مرات إلى أن قراراته بشأن مستوى القوات ستعتمد على توصيات قادته العسكريين في الميدان. في جلسات الاستماع أكد الجنرال بيترايوس وسفير الولايات المتحدة في بغداد راين كروكر على إحراز تقدم في المجال الأمني، ودعي السياسيين في واشنطن إلى التحلي بالصبر، غير أن هذا لم يمنع أعضاء الكونغرس من توجيه انتقادات وطرح أسئلة صعبة. عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جوزيف بايدن قال في بداية جلسة الاستماع:
يتفق الجميع على أن الحل في العراق ليس عسكريا، فالاستقرار يحتاج إلى تسوية سياسية بين السنة والشيعة والأكراد. عند الإعلان عن إرسال قوات إضافية قال الرئيس بوش أن الهدف هو كسب الوقت لتحقيق تسوية سياسية في بغداد، غير أنني أسأل هل نحن أقرب الآن إلى مثل هذه التسوية وبعد 8 أشهر من إرسال القوات؟
هذا وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في لقاء أجرته معه قناة تلفزيونية كندية أن انسحاب القوات الأمريكية لن يحدث بشكل مفاجئ ولن يتجاوز الاحتياجات الأمنية، كما أكد مرة أخرى على حاجة القوات العراقية إلى وقت أطول كي تكون قادرة على التكفل بالمهام الأمنية. المالكي أشار أيضا إلى تحقيق تقدم كبير على الصعيد الأمني ثم توقع تقدما أكبر، وقال أن تنظيم القاعدة لم يعد يسيطر على أي منطقة يمكنه فيها ممارسة نشاطاته، وذلك بفضل العمليات الأمنية الأخيرة. تقرير بيترايوس كروكر تحدث عن تحقيق تقدم على الصعيد الأمني وأشار في الوقت نفسه إلى بطء سير العملية السياسية، غير أن المحلل السياسي حسن البزاز رأى أن هذه المكتسبات الأمنية مؤقتة ما لم يرافقها تطور على الصعيد السياسي.
ما حقق في العمليات العسكرية الأخيرة هي ربما تكون وقتية، لماذا؟ لأن وجود قوات معينة في منطقة معينة في لحظة معينة نعم تحقق جانبا أمنيا، لكن هذا لا يعني أنها حققته بشكل دائم وبشكل ثابت. ولهذا عندما تنسحب هذه القوة التي حققت أهدافها في زمن معين وفي مكان معين تعود الحالة إلى ما كانت عليه، ولهذا لا يعتبر ذلك لا كسبا ولا نصرا يمكننا أن نبني عليه. لهذا السبب أنا أقول تحقيق الاستقرار والكسب السياسي هو الأساس. ما لم تفكر أمريكا في ذلك وما لم تسعى لتحقيق الاستقرار السياسي أولا فلا يعني الكثير إن حققت مكاسب أمنية هنا أو هناك.
المحلل حسن البزاز قال أيضا أنه توقع سابقا سحب القوات الإضافية التي أرسلت إلى العراق لأسباب تتعلق بالانتخابات الأمريكية المقبلة.
أن الإضافة التي جاءت قبل أشهر وهي 30,000 جندي أضيفوا للقوات في العراق، أنا توقعت أن يتم سحبها في مع بداية السنة القادمة، لأن ذلك يتطلب داخليا في الولايات المتحدة سنة انتخابية، وعلى الرئيس الأمريكي أن يثبت أنه بدأ يسحب من قواته وأن الوضع جيد وأن الأمور ستسير بما كان ينبغي أن تكون عليه. لذلك لا يعني ذلك كثيرا فيما يخص الوضع العام للوضع العسكري الاستراتيجي الأمريكي في العراق خاصة. وقد ذكر بيترايوس في تقريره أن على القوات الأمريكية أن تفكر بالبقاء لمدة 10 سنوات.
أما عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد عامر حسن فياض فوجد أن هذا التخفيض ينسجم مع ما دعاه بالرغبات العراقية الرسمية وغير الرسمية.
التقريرين لم يتحدثا عن انسحاب بل تحدثا عن تخفيض للقوات الأمريكية، وهذا التخفيض لأول مرة سيكون تخفيضا من دون تعويض. هذا هو الجديد في التقريرين. أما حدود انعكاسات هذا التخفيض على العملية السياسية في العراق ومدى استعدادية العراق لملء مثل هذا الفراغ، فبالتأكيد إذا تعاملنا مع الرغبات والأمنيات العراقية فإن مثل هذا التخفيض ينسجم مع الرغبات والأمنيات العراقية سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية.
أما المحلل السياسي فريدريك كاغان في معهد أمريكان إنتربرايز وأستاذ سابق في التاريخ العسكري اعتبر أن الوضع الأمني في العراق تحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا منذ وصول القوات الإضافية، رغم أن هذه السرعة تفاوتت بين منطقة وأخرى، ثم توقع استمرار تحقيق مكتسبات أمنية في الفترة المقبلة. مع ذلك عبر كاغان عن دهشته لإعلان الجنرال بيترايس نيته في سحب القوات الإضافية.
كنت سأفضل تأجيل خفض القوات أو في الأقل تأجيل الإعلان عنه، وكنت سأكون أكثر تكتما في توضيح التوقعات في هذا المجال، والسبب هو أن هناك حالة حرب والعدو ما زال موجودا وقد تتغير الأوضاع، غير أن الجنرال بيترايس والسفير كروكر أكدا هما الاثنان على أن السحب سيكون على توفر شروط في الميدان وعلى قدرات قوات الأمن العراقية، وأعتقد أن هذا العنصر سيكون أساسيا في نهاية الأمر أيا كانت توقعات الآخرين.
عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري اعتبر أن انسحاب القوات الأجنبية بشكل مفاجئ سيؤدي إلى اغتنام أطراف متطرفة من كافة الأطياف هذه الفرصة، غير أنه اعتبر أيضا إمكانية وضع جدول زمني بعد الانتهاء من تحقيق الاستقرار.
يعني الانسحاب الفوري المفاجئ أمر غير محمود، لا سيما وأن بناء الأجهزة الأمنية لا زال غير مكتمل، وفعلا تهديدات لأن الجماعات المتطرفة بكافة أطيافها تمر بحالة سوء تقتنص الفرصة التي تؤهلها لمسك زمام الأمور، لكن هذا لا يعني عدم النظر إلى وضع جداول زمنية وتهديدات يمكن من خلالها التدرج بسحب القوات الأمريكية بعد الانتهاء من تحقيق جزء من الاستقرار الأمني الموجود.
وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن عبد المهدي المطيري من مكتب الصدر في النجف أن التقرير لا علاقة له بواقع العراق، مضيفا أن الوضع الأمني ما يزال سيئا عكسا لما طرحه التقرير، وما يزال الناس معزولين أحدهم عن الآخر بسبب العنف الطائفي لا سيما في بغداد حسب قوله. هذا وأعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إلقاء القبض على ما يزيد على 50 مشتبها به في عمليات نفذتها قوات عراقية خلال هذا الأسبوع، ويعتقد أن 2 من المعتقلين كانا يخططان لشن هجوم على قاعدة جوية في الموصل خلال شهر رمضان.
مستمعينا الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. دخلت إجراءات الحصول على تأشيرة دخول العراقيين إلى سوريا حيز التنفيذ منذ 10 من هذا الشهر. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أصدرت بيانا يوم الثلاثاء أشارت فيه إلى إضافة عنصر جديد إلى معاناة العراقيين الذين يسعون إلى الهرب من سوء الأوضاع الأمنية. المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أستريد فان خيندرين ستورت عدت في حديث لها مع إذاعة العراق الحر الخطوة السورية صدمة قوية للعراقيين الذين يحاولون الهرب من العنف والتطرف الطائفي في وطنهم.
It would be much more difficult, if not impossible.
سيكون من الصعب بل من المستحيل بالنسبة لعدد كبير من العراقيين الخروج من البلاد. العراقيون الذين يحاولون التوجه إلى سوريا سيحتاجون إلى تأشيرة دخول من السفارة السورية في بغداد، وتقع السفارة في منطقة خطرة في الوقت الحالي إذ وقعت هجمات وأحداث أمنية فيها.
المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين قالت أن على الغرب أن يساهم في حل المشكلة، وأن على دول الاتحاد الأوروبي استيعاب عدد أكبر مما تستوعبه الآن من العراقيين. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جنبلا تشكاي تابع ما تيسر من معلومات حول آلية الحصول على التأشيرة.
الآلية تنحصر في بأن كل عراقي يريد القدوم إلى سوريا عليه الحصول على تأشيرة من السفارة السورية في بغداد. وهذه التأشيرة لا تمنح إلا لجهات محددة، والقرار السوري حصرها في الفعاليات الاقتصادية والفعاليات العلمية، وإضافة إلى الطلاب العراقيين الموجودين في سوريا ويمتلكون وسائل تثبت بأنهم يتابعون دراستهم في المدارس السورية، واستثني أيضا الجهة الدبلوماسية العراقية.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أشار إلى أن اللاجئين العراقيين إلى دول الجوار ومنها سوريا والأردن يمثلون عبئا إداريا وخدميا على تلك الدول، كما قال أن السفارة السورية في بغداد تعاني الآن ضغطا من المراجعين.
إمكانيات والبنى التحتية السورية لم تعد تتحمل العدد، لذلك اضطروا إلى وضع قيد الفيزا أو التأشيرة، وبدأوا مباشرة بالتأشيرة من يوم 10 بالشهر. الآن بنجد صعوبة كبيرة استقبال المراجعين في السفارة السورية في بغداد رغم تعاون السلطات العراقية مع السفارة.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود كشف أيضا في حديث لملف العراق عن تلكؤ الحكومة العراقية في إبداء العون المادي للدول التي تستضيف النازحين العراقيين.
المفروض على الحكومة العراقية أن تقوم بكل ما يلزم لتقديم المساعدات للحكومة السورية، للحكومة الأردنية، لكل الدول التي تستقبل العراقيين، لكن أقول وبألم أن الحكومة العراقية لم تؤدي واجبها كما يجب. الحكومة العراقية لحد الآن لم تقدم أي مبلغ لأي دولة أخرى، وعدنا أن نمنح 25 مليون دولار للدول، لكن ال 25 مليون دولار لم تخرج من خزينة الدولة حتى الآن.
إلى هنا ينتهي ملف العراق مستمعينا الكرام، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh.
سيداتي وسادتي، أجرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن تقييما لتقرير بيتريوس كروكر عن الأوضاع في العراق وردود الفعل عليه. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي التقى البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في المؤسسة ليتحدث لإذاعتنا عن هذا الموضوع.
هذا التقرير إنما ركز على الأمور الأساسية. الأمر الأول هو أن الخطة الأمنية في بغداد الكبرى ومناطق عديدة من العراق عمليا قد بدأت في تغيير المعادلات الأمنية، إلا أنها قد تحتاج لمزيد من الوقت. طبعا في الكونغرس الأمريكي هناك أصوات معارضة شديدة للوضع بشكل عام في العراق، وهي من المعارضة بشكل عام من الحزب الديمقراطي. باتت تسأل الجنرال بيتريوس والسفير كرور عن موضوع المهلة التي يحتاجها العراقيون من أجل أن يتمكنوا من السيطرة على ترابهم الوطني وعلى مؤسساتهم والأهم على حدودهم. إذن الهم الشاغر في الكونغرس هو عمليا السرعة التي يمكن العراقيين من أن يتسلموا أمنهم القومي. هذا هو النقاش الحقيقي في الكونغرس، لأنه نقاش ما بين الإدارة التي تدعم تقرير الجنرال والسفير في هذا الموضوع والمعارضة التي عمليا إذا تمعنا في مواقفها وفي نصوصها فهي تقول أنها تريد الإسراع في دعم الحكومة العراقية لكي تتمكن الولايات المتحدة وحلفائها من أن تهتم بالأزمات الإرهابية الأخرى، ولا سيما بالتهديدات، كانت تهديدات القاعدة، التهديدات التي تأتي عبر الحدود شرقي العراق وغربه. إذن هذا هو النقاش بشكل عام، وبعد هذا النقاش سوف يكون هنالك نقاش في الكونغرس في الأسابيع المقبلة من أجل التفاهم وبنهاية المطاف التصويت انتخاب لإيجاد تشريع يقرر دعم أو عدم دعم، يعني تمويل أو عدم تمويل القوات الأمريكية في المرحلة السنة أو السنة والنصف القادمة. على كل الأحوال وبخلاصة، فأن إدارة الرئيس بوش والقيادة المركزية الأمريكية والقيادة في العراق بما فيها جنرال بيتريوس والسفير كروكر قد قالوا بوضوح أن الخطة مستمرة حتى آخر يوم من عهد الرئيس بوش.
البروفيسور وليد فارس، ما بالنسبة لردود الفعل بصورة عامة؟
ردود الفعل تتوالى، فالتشخيصات لا تزال والنقاشات حتى هذه الساعة لا تزال، والمناقشات ما بعد النقاشات سوف تستمر لعدة ساعات. المواقف هي ذاتها، النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المعارضون لهم اقتراحات أخرى. ماذا سيحصل عمليا هو أن الفريقين سوف يجلسون ابتداء من آخر أيلول وبداية تشرين الأول في جلسات حوارية نقاشية حامية، ولا بد حوالي أواخر أكتوبر من أن تكون هنالك قرارات نهائية لما يمكن أن تكون عليه الخطة للعام 2008.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، شاءت الجغرافيا أن يكون مناخ العراق مناخا قاريا، فهو حار جاف صيفا وبارد قارس شتاء، لذا يلجأ العراقيون إلى وسائل مختلفة للتخفيف من قيض الصيف وزمهرير الشتاء بالمبردات والمدفئات وغيرها، ولكن هذه الوسائل من دون كهرباء حديد خردة لا نفع فيها، وفي غياب الكهرباء تدور فصول السنة ويدور معها المواطن في حلقة مفرغة من انقطاع التيار، فيتوقف ضخ الماء وتتوقف المراوح والمدفآت وتتعطل معها أبسط الشروط الحياة الطبيعية، وإن كان هناك من يجس سلوى وسط هذه المعاناة في مذاق تمرة من نخل العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود معكم في هذا التقرير.
صيف آخر مر على العراقيين وهو يخلي مكانه اليوم لتغيرات جوية تنبئ بقدوم الخريف ومن بعده الشتاء. صيف لم يحمل حرارته الشديدة اللاهبة للعراقيين في أجواء ساخنة سياسيا وأمنيا فقط، بل حمل معه انقطاع التيار الكهربائي وشحة الماء وغير ذلك، الأمر الذي يجعله يرتبط بالمشقة في نفوس معظم العراقيين.
أحمد مطر، رأيي بالصيف، الصيف ثقيل كالرصاص. الصيف العراقي معروف يعني في منطقة الشرق الأوسط وفي عموم بلدان العالم حار جدا متطرف، هو فصولنا متطرفة، الشتاء بارد جدا والصيف لا خريف ولا ربيع. مما زال طينة بلة انقطاع التيار الكهربائي، ضيف لا يزورك إلا نادرا خلال 24 ساعة، يأتي التيار الكهربائي ساعة أو 45 دقيقة أو 30 دقيقة.
أما المواطنة مي فتقول أن الشتاء المقبل ستكون له معاناته أيضا وليس الصيف الذي مضى فقط.
والله احنا كل فصل لنا معاناة، يعني مثلا احنا بالعراق ما عندنا ربيع ولا عندنا خريف، احنا عندنا صيف وشتاء بالعراق، وبالتالي بالشتاء ايضا راح تكون عندنا معاناة اخرى، ويمكن كل المواطنين يعرفوها. راح تكون اولا معاناة المجاري، لانه راح تطفح المجاري، لانه اكيد اكيد ومليون بالمية راح تطفع كثير من مناطق بغداد وخاصة المناطق الشعبية.
وعن انطباعها عن الصيف الماضي أكملت قائلة:
حر قاتل أكيد، وحر متعب، وأكيد متعب حتى للأعصاب، يعني تلاحظ أن المواطن العراقي عصبي جدا حتى بتعاملاته، لأنه الحر راح ينعكس عليه انعكاس سلبي. نتمنى أيضا من أمانة بغداد أنه تشوف مشكلة الماء، لأنه هي مشكلة أكيد مهمة. يمكن إنسان يقدر يعيش بلا كهرباء بس ما يقدر يعيش بلا ماء. زين إذا إحنا عندنا دجلة الخير وإحنا ما عندنا مي، فما بالك بال المناطق اللي أصلا ما بيها نهر. ونتمنى الحر يروح شوية عنه على أقل تقدير مروحة كل بيت.
المواطن أحمد دخل في سرد الجوانب المختلفة التي يعنيها الصيف في ظرف كظرف العراق، والتفاصيل التي يدفع المواطنين إلى دخولها مرغمين.
يضطرك هذا إلى أن تبحث عن البنزين لكي يشغل مولدة البيت، فالبنزين إلا سوق سوداء لا تستطيع الحصول عليه من أي بنزين خانة، بحجة أنه متراجع للبنزين خانة يقول لك والله أنا أتعرض إلى محاسبة، يحاسبوني يأخذ معدي مليونين غرامة، فيا أخي لا أستطيع أن أبيعك. نقول له طيب إذا ما تبيعنا وهي 5 لترات للمولدة، يعني هذول اللي يبيعون برا بالشارع على الأرصفة منين، يعني إذا مو تزودوهم فيمتعب ويصير عصبي. هذا جانب، وجانب بالطبع إذا ماكو كهرباء ما راح ينقطع الماء، إحنا في عمارة سكنية. فيا أخي صيف يعني قاتل، يعني عملية موت مو بطيء، لا والله سريع.
ورغم هذا الانطباع المرير الذي تركه الصيف في نفس هذا المواطن والكثيرين غيره، فإن صيف العراق لا يفتأ يجد من يتعاطف معه ولو من خلال تفاصيل بسيطة كطعم تمرة في القيض وما ترتبط به من رمز للوفاء لهذه الأرض.
التمرة اللي أكلتها وتمرة عراقية بهذا الصيف اللي تعبت من عنده وعانيت انقطاع التيار وغيره، لكن التمرة العراقية اللي اكلتها فهاي كلش ريحتني، وراح كل الهم اللي عانيته من ماء ومن كهرباء ومن غيرها. فأقول ألف الحمد لله والشكر، أكو ناس باقين وطيبين وعايشين لحد الآن يخدمون هذا البلد ويخدمون هذا العراق.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قامت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان بإحداث تغييرات جذرية في النظام التربوي من خلال رفع إلزامية التعليم في الإقليم إلى 15 عاما بدلا من 12 عاما، مع تغييرات أخرى في النظام الذي ناقشه البرلمان الكردستاني في جلسة مساءلة مع وزير التربية الدكتور دلشاد عبد الرحمن، الذي أعلن أيضا أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 17 من الشهر الجاري. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
عقد اليوم المجلس الوطني لكردستان العراق جلسة مساءلة للدكتور دلشاد عبد الرحمن وزير التربية في حكومة أقليم كردستان حول قرار وزارة التربية في تطبيق نظام تربوي جديد للعام الدراسي الحالي. وأقامت وزارة التربية في حكومة الأقليم بإحداث تغييرات جذرية في النظام التربوي من خلال رفع إلزامية التعليم في الأقليم إلى 15 عاما بدلا من 12 عاما، وإلغاء الامتحانات النهائية للمراحل الثلاث الأولى، وكذلك إلغاء مرحلتي الابتدائية والمتوسطة ودمجهما معا وتسميتها بمرحلة الإعدادية الأعداد الأساسي مع تغييرات أخرى في النظام. وعن هذه الجلسة تحدث وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق إلى إذاعة العراق الحر، وأعلن فيه أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 17 من الشهر الجاري في الإقليم، وقال:
بعد إقرار توصيات المؤتمر التربوي المنعقد في شهر أيار الماضي وتم تصديقه من قبل مجلس الوزراء، فكان من الضروري أن نأتي إلى البرلمان الكردستاني أمام ممثلي الشعب الكردستاني، نشرح لهم أهم ما جاء في المشروع ونأخذ آرائهم. 17 بهذا الشهر الجاري يبدأ الدراسة واستعدادات كاملة.
وأبدأ العديد من أعضاء برلمان كردستان آرائهم ومقترحاتهم خلال الجلسة على النظام التربوي الجديد. وعقب انتهاء الجلسة سجلت إذاعة العراق الحر هذه الآراء لعدد من أعضاء برلمان كردستان حول هذا النظام. ويعتقد محمد فرج عضو برلمان كردستان أن على وزارة التربية معالجة المشاكل الأخرى مثل الأبنية والكادر التدريسي التي يعاني منه القطاع التربوي في الإقليم قبل الإقدام على تغيير النظام التربوي، وقال:
قدمية النظام التعليمي ليس هو العائق الوحيد، وإنما المكان التعليم، وإنما الكادر التعليم. هناك مشاكل جمة في الأماكن التعليم في المدارس، عدم وجود الأماكن. مثلا أنا قلت في مداخلتي السودان من الدول المتخلفة، ولكن ليس هناك مدرستين في بناية واحدة، وإنما كل مدرسة في بناية واحدة. ثانيا الكادر التعليمي، الكادر التعليمي مثلا هناك خريج العلوم يأتي ويدرس في المدرسة بدون يعني وجود تدريب مهني متطور حتى يتعلم هذا المنهج ويعلم الطلاب.
نعم.
لذلك هناك يعني مشاكل أخرى لابد أن يكون وزارة التربية يلم بهذه المشاكل كما اهتم بنظام التعليم.
يعني وهل تتوقعون أن نجح لهذا النظام التعليم؟
أظن يحتاج لزمن. يعني هناك الآن هذا التغيير ليس هو التغيير، وإنما هو تبديل. لابد أن يكون هناك تغيير، يعني مرحلة بمرحلة، مرحلة بمرحلة، حتى نعرف ما هي الفوارق، ما هي الفجوات، ما هي النقاط الضعف، حتى نصححها لمرحلة التالية. ولكن الآن يعني خطأ خطوة طويلة.
فيما يرى ملا سعد الدين عبد الله ضرورة العمل على رفع مستوى التعليم العالي في الجامعات والمعاهد قبل تغيير النظام التربوي، وأضاف:
المستوى العلمي قد نزل داخل الكليات، هذا هو نظام العبور، وما أدري الأساتذة يعني لا يؤدون مهامهم كما هو، يعني ليس المنهج التربوي وهو الدافع لارتفاع المستوى العلمي وحده، لكن يشترك في ذلك يعني المعلم والمدرس والطلاب وأيضا والمنهج.
فيما ترى سوزان شيخ شهاب عضو لجنة التربية والتعليم في برلمان كردستان أن النظام الجديد جاء لتلبية احتياجات القطاع التربوي، وأضافت:
بعد أن كان النظام القديم في حالة مزرية، أي جاء بناء على الاحتياجات وعلى الضرورات التي نحتاجها نحن الآن في إقليم كردستان، إن النظام الجديد هو نظام يمزج بين أنظمة عديدة كما أشاروا إليها زملائي البرلمانيون.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت، هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
باكر هاي لرندي اشعل عزيز ودسيمي شاب رشيد مقنمي اسكشت مخانمي هاي لرندي رندي السليمانية ريشت اسمانية دلبر بجواني هاي لرندي
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
ليندا
نعم
أنوية.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع: محطة حقوق المرأة، محطة حقوق المرأة في المنظمات، ومع محطة حقوق المادية للمرأة المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة حقوق المرأة. بالتأكيد أصدقائي المستمعين، راح نتحدث عن موضوع حقوق المرأة بشكل عام حول مساواتها مع الرجل، وبنفس الوقت حقوق المرأة بشكل عام من ناحية تواجدها كامرأة أجنبية داخل المجتمعات الأوروبية.
هذا الشيء كنا محرومين احنا من عنده، وكنا بس نسمع به، بس من جيت هنا انا عشتها. اذا كانت المرأة لها حقوق اكيد راح هواية شغلات تتوفر لها، من ناحية الثقة بالنفس، عطائها أكثر راح يكون، البيتها، الأولادها، زوجها، من كثير يعني هواية من النواحي.
الحقيقة يعني يمكن ما يصير حديث هنا عن حقوق المرأة إلا عن الأجانب الموجودين هنا بأوروبا، لأنه هنا الأوروبيين تجاوزوا هذه المرحلة من زمان، كان عندهم هاي مراحل المساواة وتحرير المرأة وكذا، يسموها الموجة الأولى والموجة الثانية، كانت عندهم بالعشرينات وبعدين بالسبعينات عندهم الموجة الثانية، فاجتازوا هذه المرحلة. فلما نتكلم عن موضوع حقوق المرأة بالحقيقة يتكلمون هم عن الأجانب اللي جايين من دول العالم الثالث مثلا مثلنا احنا.
طبعا اكيد صحيح حرية المرأة اكثر هنا، واني اشوف طبعا برأيي انه هذا الشيء زين. ليش؟ لانه المرأة من تنطيها حقوقها راح تكون برأيي، خاصة المرأة العراقية، مرأة ذكية واصلة، مو انه احنا مشكلتنا رجالنا دائما يكونون متخوفين انه اذا المرأة انطيتها حقوق لا راح تكون هي المسيطرة وهي كذا، بس هذا الشيء المفروض احنا لازم نغيره، عقليتنا لازم تتغير.
المرأة العراقية ما اعرف بالنسبة لي اشوف اكثر الإنانة النساء العراقيات يعني اغلبيتهم يعني مو الكل يعني واصلين في مرحلة يعني اقل شيء مثلا اللغة بتقنيها يعني احسن من مثلا هواية من الجنسيات الاخرى اللي موجودين هنا.
طبعا اكيد انا برايي انه الزوج الناضج والواصل الى مرحله اكيد انه ينطي فرصه لزوجته انه تدرس وتكمل، لانه المراه شنو الفرق بين المراه والرجل؟ لا شيء، نفس الشيء الحقوق، مثل ما انا عندي حقوق المراه ايضا عندها حقوق، تريد تدرس، تريد تتعلم، تريد توصل، تريد تنتج للبلد العايشة بيه.
شلون اشوف حقوقها الان؟ يعني بدت تتعلم هواي تفاصيل، بدت تلاحظ الفرق ما بين شخصيتها وشخصية المرأة الأجنبية مثلا؟
اكيد يعني تلاحظ المرأة خلينا نقول الشرقية او خلينا نقول المرأة العراقية، خلينا نحكي بالذات عن المرأة العراقية، اكيد البنات العراقيات اللي فتحوا عينهم هنا بالمجتمع الاوروبي دي يشوفون هذا الفرق. يعني احنا مثلا نشوف الفرق بين امهاتنا وبين احنا، شلون احنا نشأنا هنا ونشوف حقوق المرأة هنا وشلون المرأة تتمتع بكافة الحقوق. وأنا ذكرت أنه ما يثار هذا الموضوع لأنه لا يوجد فرق بين المرأة والرجل.
موجود هذا خاصة بالمجتمع الشرقي كلش موجود، بس ما أعرف إحنا من جينا هنا وشفنا أكيد صار تغيير بينا، تغيرنا شفنا حلو يعني شيء بالنسبة لزوجي، يعني ما أعرف أشوفه متفهم كلش لحقوقه، بس تبقى بعد أكو شرقية ده يبقى شرقي على الأسف يعني.
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با،
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با،
بس على الراحة وأول اللي ترد السفن، ما تهمني الدنيا يا با، آي لح ضيف يا با.
محطة حقوق المرأة في المنظمات. أصدقائي مستمعين، حقوق المرأة في المنظمات والدعم مستمر من ناحية معنوية ومن ناحية اجتماعية. هناك منظمات خاصة تنشئ لدعم المرأة بشكل عام. هذه المنظمات أصدقاء المستمعين تقوم بدورات تعليمية وتدريبية للمرأة بشكل عام، وبنفس الوقت تدعم المرأة بشتى مجالات من أجل تطوير المرأة على كافة الأصعدة.
القوانين هنا تحمي الإنسان بصورة عامة، القانون يحمي الإنسان سواء كان رجل أو مرأة، ولكن بالذات باعتبار المرأة خلينا نقول يعني في بعض المجتمعات هي الحلقة الأضعف بالمجتمع، فهناك الكثير من المنظمات اللي تستند عليها المرأة حتى تحمي وتحافظ لها على حقوقها. مثلا بمجتمعنا حتى إذا كانت هنالك نساء واعيات بمجتمعاتنا تعرف حقوقها، مثلا تعرف هي يعني واقعة تحت ظلم، ولكن المجتمع ما يقف إلى جانبها للأسف، ما تقدر تداعي بهذا الشيء، بينما هنا يعني تشوف الكل واقف إلى جانبها، يعني فليش دا تسكت على الظلم؟ ليش دا تبقى تعاني من هذا الظلم؟
أكيد موفرين لهم كلش منظمات حقوق المرأة كلش قوية بهاي البلدان، تشوف يعني باكر عقبة إذا صار لا سمح الله طلاق بين المرأة والرجل، المرأة من حقها أكثر من الرجل، بالبيت إذا موجودين الرجل والمرأة بنفس البيت عايشين، الرجل يطلع خارج البيت والبيت والمرأة، فهي أحد الحقوق اللي تدعمها الدولة إلى
حقوق المرأة الاجتماعية. هنا تحسيها مجرد أنه رسمية، أما هناك أيضا منظمات إنسانية تعلمها شلون تتصرف في حال إذا عندها أزمة أو في حال عندها أطفال معوقين تساعدها على تربيتهم وهكذا.
موجودة أكيد موجودة، موجودة للحالات النفسية، كل هواي النساء هنا يصابون خاصة باللي يعانون من مشاكل الطلاق، هذه عندهم سمعت يعني موجودة لهم كثير كثير. هنا
أكو منظمات أهلية تخدم المرأة، وأكو منظمات حكومية أيضا هي مرتبطة بارتباط كامل.
الحالتين الحكومية والأهلية موجودة اثنين عندهم، بس أعتقد الأهلية هم لها دعم من الحكومي، سمعت يعني مرتاحين العوائل اللي عندهم معوقين بالبيت ماديا كنساء ماديا مرتاحين ويدفع لهم، وهم من حقهم يشتغلون يبقون البيتهم وأولادهم.
الحقيقة أنا عملت بهذا المجال، مجال المنظمات اللي تدعم المرأة وحقوق المرأة والدافع عن حقوقها، مثل هاي البيوت الآمنة يسموها، اللي تلجأ المرأة إلها اللي تعاني من عنف منزلي مثلا، اللي تختلف مع عائلتها مع زوجها، يعني مو بالضرورة مع الزوج مثلا، مع الأهل أيضا، يعني كأنه يعني لحد الآن في عوائل للأسف تجبر فيها الفتاة على الزواج، فتضطر البنية تهرب لهذه الأماكن، بالأخص اللي جايين من مجتمعاتنا يعتبروها في التحريض مثلا، تحريض للبنت أو للمرأة. أنا بالعكس ما أشوفها تحريض، أشوفها حماية، وهي أساسا يعني إحنا إذا نقول خلي حتى نقول كمسلمين، يمكن الإسلام هو أول من دافع عن حقوق المرأة وأول من طالب بحماية المرأة وحماية حقوقها. فهذه موجودة المنظمات هنا الحقيقة اللي تدعم المرأة، يعني مو فقط المرأة الأجنبية قلت اللي جاية من العالم الثالث، وإنما حتى المرأة الهولندية يعني أيضا يعني تعاني بعض المعاناة لحد الآن.
بالإضافة إلى هذا الأطفال إنه لازم إعانة من قبل الرجل، السير دعم من قبل الرجل إلها، وإذا ما اشتغلت هي إلها أيضا حقوق، إنه الدولة رح تدفع لها رواتب وتعيش وتربي أطفالها بتربية جيدة.
محطة حقوق المادية للمرأة. مستمعي الكرام، هناك أيضا حقوق مادية للمرأة، يعني هناك أيضا مخصصات للطفل، بالإضافة إلى دعم مادي من ناحية دراسية، أو هناك دعم مادي من ناحية البحث عن عمل ومن ناحية الضمان الاجتماعي أيضا. هذه الحقوق المادية تجعل توازن المرأة في المجتمع من ناحية التربية، وبنفس الوقت تخليها أيضا متوازنة ما بين الحياة الاجتماعية وحياة الاقتصادية. تعتقدين انه مثلا المرأة اذا عايشة وحدها تقدر تقوم نفسها ماديا، ام تحتاج ايضا الى مساعدات او مثلا قروض او شون؟
لا اعتيادي، اذا كانت وحدها صعبة كلش، بس رح اكيد الحكومة رح تدعمها اكيد، وهي شغلة ان يعني اكون من ناحية مثلا الايجار رح يدفع لها، وهي شغلات يعني الطفل الى حقوقه، وهنا أنا بالحالة الأب والأم يكونون مطمئنين لهذا الشيء، ما يخافون على أولادهم. حلو هذا الشيء، هذا التأمين الأطفال مثلا راح يكونون من هذه، راح يوفروا لها فرص العمل، راح لها راح تكون أكثر توفر لهم.
طيب هناك حقوق، تحدثت عن الحقوق المادية للمرأة، شنو نوع نقصد بالحقوق المادية بالنسبة للمرأة؟
أكو نظام التكافل الاجتماعي موجود هنا بالدول الأوروبية اللي قلت يحمي الإنسان بصورة عامة، ولكن بالذات للمرأة، يعني عندما مثلا تكون المرأة مطلقة أو أرملة هنالك لها حقوق مادية، حتى خلينا مثل ما نقول بلهجتنا العراقية ما تصير بالشارع، يعني في ضمان مادي إلها والأولادها، يكفل أولادها ويكفل معيشة لهم حتى إذا ما كان عندها عمل، والدولة تتكفل بتوفير فرصة عمل إلها وتوفير المكانات اللي تحتضن الأولاد مثلا أثناء وجودها بالعمل، وإذا ما توفرت فرصة العمل فالدولة كفيلة بأن توفر لها المعيشة.
هي مثلا تريد تدرس وأنه إمكانيتها المادية ما تقدر تدفع الدراسة، لأن هنا الدراسة كلش غالية وفلوس، فأكو سبسيدي يدفع لها سبسيدي، ورا ما تكمل دراستها تقدر تدفع الدراسة مالها بعدين كلها من الأقساط، ترجع اللي شيل أخذتها من الدولة أو من أي منظمة أخرى كانت.
ونشدنا ونمنا
المحطة المفتوحة. أفضل حقوق إلى المرأة هنا شنو في أوروبا؟
أشوف الحرية للمرأة كلش حلوة، مهمة جدا. إيه أكيد تنتج لبيتها لأولادها كل شيء، يعني كل مجالات إذا توفرت لها الحرية قلتك راح تكون ثقة بالنفس أكثر، وإذا توفرت الثقة بالنفس أكيد راح تنطي هواية شغلات كثيرة.
أفضل حقوق إلى المرأة هنا شنو في أوروبا؟
أفضل شيء شفته هنا هو المساواة، يعني ما في رجل وامرأة، أي حق يتمتع به الرجل تتمتع به المرأة. يبقى الإنسان إذا خاضأ البعض الأمور، خلينا نقول الدينية أو الاجتماعية أو أمور تابعة للعادات والتقاليد، فالإنسان حر باختيارها والالتزام بها.
كافي إنهم مفردها هالحرية، الحرية أحلى شيء، ودائما لنخاف، إحنا نبقى لنخاف إنهم ننطيها حرية للمرأة، نتخوف إنه راح تتسيد، لا انطيها، لأنه شفنا يعني قبل كان المرأة العراقية همينة واصلة، ونتمنى إنه هذا نشوفه ببلدنا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما أنت بعتين تحيات
صديقات مهواية ما أقدر. تحياتي لأهل زوجي بطرس، إندو، إلى زوجاتهم، إلى نينا وجولي، يا تحياتي لكل جميع أبناء بلدي العزيز العراق.
أبعث تحياتي لكل أهلي بالعراق، لكل العراقيين، وبالأخص ندى وآمنة وأم محمد.
محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
تحيات خاصة بهذا البلد العزيز اللي يبقى بالقلب. تحياتي لأهلي، أصدقائي بالعراق كلهم، مارد لأنه مارد أنسى واحد، كل العراقيين كل طوائفهم وبكل ألوانهم.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.